وفي ذكر لخالقنا تعالى تحف ملائك الرحمن.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى مجلس جديد من مجالس رمضانية تأتيكم على شاشتكم المجد العلمية، ترحب بكم وبمشاركتكم وتشكر لكم في بداية هذا اللقاء، أعني فريق العمل بكافة العاملين فيه، يشكرون لكم تجشمكم المتابعة والإصغاء طيلة دقائق هذا اللقاء، كما يستقبلون ويسرون أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم الثراثرية طيلة دقائق وثواني هذا اللقاء، والوسائل الاتصالات تظهر تباعا. حديثنا اليوم عن موضوع يهم الكثيرين، ونحن في هذا الشهر الكريم نطلبه من الله جل وعلا الذي يفيض به على عباده الرضوان منه جل وعلا. للحديث عن هذا الموضوع الهام معي في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، مدير مركز الإعجاز العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. الحديث ليتضح أكثر ولنقترب الصورة لمن يشاهدنا الآن، وأخص بالذكر كافة من يشاهدنا من المتعلمين أو غير متعلمين صحيح. أيضا ترى ما المراد برضوان الله عز وجل عن عباده؟ الرضا، ما مقصودكم من هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، قدوة الصائمين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر قناة المجد العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإخلاص النية ويرزقنا في هذا الشهر الكريم مغفرة الذنوب، وأسأله يعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. لا شك كما تفضلتم في مستهل هذه الحلقة أن موضوع رضوان الله عز وجل من الموضوعات المهمة في حياة كل مسلم ومسلمة، ورضوان الله عز وجل من أجل المطالب وأسمى الغايات، وكل مسلم ومسلمة لا شك أنهم يسعون إلى تحقيق رضا الله عز وجل، كيف والله تعالى في كتابه الكريم يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله وكررها الله عز وجل في سورة التوبة وفي سورة البينة، وهنيئا لمن رضي الله عنه. والمسلم لا شك لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يرضي خالقه، وعلى المسلم دائما أن يجعل رضا الله عز وجل نصب عينيه. ولذلك صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بإرضاء الناس رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن يحرص كل الرضا ولا يسخط الله عز وجل ولا يلتمس رضا الناس. من التمس، نعتذر في الحديث قد يكون قدمت وأخرت، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فينبغي المسلم أن يجعل دائما نصب عينيه رضا الله عز وجل، والمسلم لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يخرج منها وقد رضي عنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. الحديث قبل أن نأتي على الأدلة وندخل في ربما يعني محاور هذا اللقاء بشكل فيه عمق، أنا أحب دوما أن يكون حديثنا واقعي.
أحسنت. نعم،
نحن الآن نقبل على عبادات
صحيح،
أوله الإمساك وهو عبادة ترك، لكن هناك عبادات فيها عمل، الصلاة المفروضة، العمرة، التراويح وغيرها. أرأيتم صح الفضيلة هذه الداخلة التي تدخل في داخلة الإنسان عند ابتدائه العمل أو تطرأ عليه في أثناء عمله من نحو الرياء وغيره، ما أثرها على هذا الموضوع؟ أحسن الله إليكم.
نعم، لا شك يعني خاصة في هذا الشهر الكريم ينبغي للمسلم أن يستشعر الإخلاص لله عز وجل.
الله.
والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
الله.
والصوم عبادة، بل هو أعظم العبادات، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي لله عز وجل. الله. وأنا أجزي به. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو أمامة رضي الله عنه قال دلني على عمر لا يعدله شيء، قال عليك بالصوم فإنه لا مثيل له.
الله،
لا يعدل الصوم شيء. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على رضوان الله عز وجل عن طريق تحقيق ما يرضي الله عز وجل من الالتزام بالعبادات والمحافظة على الطاعات والاجتناب المنهيات وعدم الوقوع في المنكرات. لا شك أن هذا هو طريق الخيرات.
أحسنكم. الرضوان ذكر في الكتاب والسنة بشكل واضح بين، هل من تعداد لبعض الأدلة حتى يكون فيها حفز للنفوس إلى طلب هذا الرضوان من الله؟
فعلا أنا يعني أشيد حقيقة بهذا المستهل. ينبغي دائما في محاضراتنا وفي كلماتنا في بحوثنا أن نركز على التأصيل العلمي من الكتاب والسنة، وهما الأصلان. العلم قال الله قال رسوله. يعني أنا أعتب حقيقة على بعض إخواني من دعاتنا الفضلاء جزاهم الله خير، يأخذ الوقت في إنشاء
أو قصص،
أي أو قصص يجب علينا ولا شك
وينبغي،
لكن كلام الله وكلام رسوله أحق أن يبدأ به
حتى في الأدعية،
ولا ينبغي أن يتقدم بين يدي يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء، بل لهم الصدارة في كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فينبغي دائما يعني نحرص على هذه النقطة ونؤصل هذه القاعدة المهمة، وهي التأصيل العلمي للأدلة من الكتاب والسنة. الله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والعلماء تكلموا عن مسألة رضا الله كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة من خلال أقسام الرضا، وسيأتي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي كان حقا على الله أن يرضيه. فمن حقق الرضا بمثل هذه ثلاثة الأمور، من قال رضيت من خالصا من قلبه رضيت بالله ربا، يعني ربوبية لله، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يكرمه بأن يرضى عنه. وهنيئا لمن رضي الله عنه. وماذا نريد سوى رضوان الله عز وجل؟ كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. ولذلك ينبغي المسلم أن يرضى بما قسم الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وارض بما قسم لك تكن أسعد الناس. فينبغي للمسلم أن يسأل الله دائما أن يقنعه بما أتاه وأن يرضى بما هو فيه. ومع الأسف تجد بعض الناس الآن في الدنيا يتسخط، لماذا أنا لا أكون غنيا، لماذا أنا لا أكون كذا، هذه قسمة الله عز وجل. يعني الله تعالى قال نحن قسمنا بينهم، هذه قسمة الله عز وجل. يعني يقول ابن الوردي افتكر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، هذه حكمة الله عز وجل. لا يأتي الإنسان يعترض ويقول لماذا ولماذا وما يدرك أن الله عز وجل صرف عنك يعني أشياء كثيرة من البلاء. فينبغي للإنسان أن يحرص وعلى أن يكون له نصيب في كل الخير، وأن يحمد الله على ما هو فيه. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان شرا له. وتجد أن البعض الآن مثل المقولة المشهورة أن واحد مرة شاف بعض المباني الشاهقة وكذا قال هذه لما قسمت بين الأغنياء لماذا لم يكن لنا نصيب؟ فأجاب آخر قال تعال المستشفى شوف الأمراض لما قسمت بين المرضى لماذا أيضا نجاك الله منها.
الله،
يعني ينبغي الإنسان يحمد الله، الله متعك بالصحة بالسمع بالبصر بالأمن بالطمأنينة. يعني غيرك الآن مساكين ما يأكلون مثل ما تأكل بالأجهزة، غيرك الآن في أمور كثيرة يحتاجون إلى من يساعدهم، غيرك الآن ما ينام إلا بالمهدئات، فأنت في نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذلك ينبغي الإنسان أن يرضى، وهذه نقطة مهمة، الرضا والتسليم بقضاء الله وقدر، هذا نقطة يعني مهمة وتحقق في قلب المسلم اليقين.
أحسن الله إليكم. الرضا والتسليم يبدو أنهما أيضا هما المدخل لهذا الدين.
نعم،
الإسلام هو استسلام. بعض الناس يعني يستشكل يقول كيف لي أن يعني رضيت بالله ربا، يعني كيف لي أن ومقامي أنا مقام العبد الفقير أن أرضى عن الله ربا ودينا، هل من مزيد إيضاح تفسير تقريب لمن يستمع إلينا؟
يعني إذا قيل رضي عن الله معناها الانقياد لله عز وجل والطاعة. يعني ليس معنى هذا يعني المعنى اللي قد يتبادل، لا، إذا قيل أن فلان رضي عن الله فالمقصود والله أعلم برضاء العبد عن ربه كما سيأتي في الأنواع انقياده وتسليمه وطاعته لله عز وجل، يعني وخضوعه لله عز وجل. وينبغي للمسلم دائما أن يعني يخضع لله ولا يدعو إلا الله، ويستجير ويلتجئ إلى الله ويتوكل عليه جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الله المستعان. من حديثكم يبدو أن الرضا عدة أنواع، هل من إشارات الله عجلة؟
نعم، الرضا كما يقول أهل العلم نوعان، رضا الله تعالى عن المخلوق، رضا الله عن المخلوق، وهذا يكون على قسمين في الدنيا. إذا رضي الله عن العبد في الدنيا يوفقه للخير ويوفقه للطاعات وييسر أموره، وهذه نعمة من الله عز وجل يسبقها على عبده، ولذلك الموفق خيرا من استعمله الله عز وجل في طاعته.
الله.
ورضي الله عنه في الدنيا بتيسير أموره وتسهيل حاجاته. وينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يوفقه للطاعة وأن يجعله من أهل الخير. ترى يعني أنت الآن، بعض الناس الآن يوفق الله عز وجل يكون مثلا إمام مسجد، مثلا يكون قاضيا، يكون في أي عمل في خير نفع للناس، صاحب صدقة، صاحب بدل، هذا توفيق من الله. كان العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول لابنه عبد الله: يا بني آية في كتاب الله تفرحني، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا، فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، اختارت يعني ما اختار فلان ولا فلان. تجد فلان عفى الله عنه يعني مع أهل الفساد، تجد أنه مع أمور يسهر، تجد أنه يضيع وقت، لكن أنت وفقك الله لقيام الليل، للصلاة، للطاعة، وهكذا. فينبغي المسلم، فهذا هو الرضا عن الله. إذا رضي الله عن العبد في الدنيا يسر الله له أموره، إذا رضي الله عن العبد في الآخرة فإنه يدخله جنته. رضاء الله عن العبد في الآخرة بدخول جنته، ولا شك أن دخول الجنة هذا هو النعيم. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لهم: هل رضيتم؟
الله.
فالله سبحانه يمتن على عباده، ثم طبعا ينعم عليهم جل وعلا بالمزيد، وهو النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك جاء في كتاب الله: ورضوان من الله أكبر. فإذا رضوان الله عز وجل أكبر، لا شك أنه بدخول هؤلاء الجنة ويعطيهم أفضل ما كان من النعم. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا يعني رضاء للعبد من الله جل وعلا، وهذا حقيقة يعني امتنان من الله على عباده، وهذا أيضا فيه المجازاة، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالله سبحانه جازاه بالحسنات في هذه الدنيا.
أحصائكم الحديث في شأن رضوان الله عز وجل عن العبد في الدنيا أو الآخرة، اصطفاؤه عز وجل له بأن يكون عبدا من خدمة القرآن الكريم، من معلميه وكذا، هل هذه تعتبر شارة كمان يطمئن إليها العبد، أو أنه لا زال في امتحان وماذا يجب عليه؟ بعض الناس قد يجد في نفسه ما يجد، ما التوجيه؟
نعم، هذه حقيقة ابتلاء أحيانا تكون تكليف، وينبغي الإنسان لا يغتر بنفسه ولا يدري ما يختم له.
الله.
يسأل الله حسن الختام. مشهور في صحيح مسلم، كان في الصحابي اسمه قزمان، كان ما يترك شادة ولا واردة في المعركة إلا يعني يقاتل فيها، فقتل، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة.
الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدراكم إنه قد غل شملة فهي تشتعل عليه نار.
الله.
كأني أرى أن هناك
يبدو ثمة. نعم. اتصال إخواني يعني.
نعم.
ونحن
نعم.
نفرح حقيقة بمداخلات نذنتم.
نعم.
هذا أخي عبد الرحيم من السعودية، تفضل أخي عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. هل هناك كتب تكلمت يعني فيها كلام عظيم عن رضا الله، يعني غير في مثلا كتاب مدارج الشاركين وغيره، ذكر أمثلة الكتب. الشيء الثاني هو تنبيه يعني بعض الناس إذا قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، يغفل عن أن رضا عن الله ربا يستلزم أن يعبد الله وحده لا شريك له ويخلص له، وإذا قال بالإسلام دينا ينسى معنى الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك له، وإذا قال محمد رسولا يغيب عنها مثلا المراتب ذلك وهي طاعة صلى الله عليه وسلم فيما أمر والتصديق فيما أخبر والاجتناب ما نهى عنه والزجر ولا عند الله إلا بشرع. لو قال الإنسان مثل هذه الأشياء هو
يستحضرها
أثرت في قلبه،
أمن
تعليق على ذلك.
شكرا لك يا أخي عبد الرحيم. معنا مداخلة أخرى؟ طيب، شكرا لك عبد الرحيم. التفاتة قيمة، لكن ثمة حديث لكم نكمله هنا ذنت.
لا حقيقة ما تفضل به الأخ عبد الرحيم جزاه الله خير يشكر عليه يعني تنبيهات في محلها. أولا بالنسبة استفسار عن الكتب، فعلا هناك كتب يعني تناولت جانب رضا الله عز وجل، سواء في كتب الصفات لما ذكروا صفة الرضا لله عز وجل وإثباتها من خلال كتاب والسنة، أو في كتب الأخلاق والسلوك مثل كتاب مدارج السالكين ومثل منهاج القاصدين، أيضا تناولوا مثل هذا الجانب وأشاروا إليه. النقطة الثانية، فعلا ينبغي للإنسان حينما يقول رضيت بالله ربا أن يكون ذلك خالصا من قلبه، وأن يحرص على الحذر من الوقوع فيما ينافي ذلك، يعني سواء من الشرك من البدع من المخالفات، ليكون متبعا لأمر الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لهذا رضيت بالله ربا، يبدو أنه أيضا من أذكار الصباح المساء، وهو فيه ابتهال وفيه دعاء.
نعم
أليس كذلك؟
نعم.
والدعاء
نعم.
من شأنه الإجابة ومن
هذا
شأنه التوفيق.
هذا يقال في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا، ويقال حتى بعد سماع المؤذن حتى بعد سماع المؤذن يقال. لكن ينبغي دائما أن نحرص بالذات في الأذكار يقول الإنسان من قلبه وبقلب خاشع وبهدوء، يعني لكي تتحقق أثرها على الشخص. يعني الله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا، وقال فاذكروني أذكركم. الذكر يعني لا شك أنه منزلة عظيمة في النفس، تحقق للإنسان إخلاص العبودية لله عز وجل، فينبغي للإنسان أنه يحرص عليه. ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فالله سبحانه، الحديث صحيح رواه النسائي وغيره، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على ذلك. نسأل الله الجميع التوفيق.
الحديث في ساقنا حقيقة إلى من حيث لا نشعر، لكن هذا الذي أريده ويريده ربما كثيرون من مشاهدون الآن، كيف لي أن أنال هذا الرضا؟ الطريق الموصل، ذكرتم الدعاء، ذكرتم بعض الأذكار التي وردت في السنة، هل من مزيد إيضاح صرايكم؟
فعلا يعني نقطة مهمة جدا، وهي طريقنا لرضوان الله عز وجل يكون عبر عدة أسباب ووسائل يمكن أن يسلكها العبد. أولها يعني سؤال الله عز وجل أن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم. يعني ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم، وهذا امتثال لقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك الله تعالى أمرنا في كل فاتحة نقرأها اهدنا الصراط المستقيم،
تقرأ 17 مرة،
تقرأ أحسن 17 مرة في الفرائض غير النوافل. أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يسأل الله دائما أنه يوفقه لعمل الخير، وهذا يقتضي المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والإنسان إذا سارع في الخير لا شك أنه يبتغي رضاء الله عز وجل.
طلبه العبد الاستقامة، وأيضا أمة الله عز وجل تطلب استقامة، أفهم من حديثكم أن الاستقامة هي الجالبة لهذا الرضا؟
نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي قال يا رسول الله قل لي أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم.
الله.
الاستقامة جامع كل شيء، الاستقامة لا شك أنها تجمع كل هذه، ولذلك ينبغي للشخص أن يحرص على تحقيق الاستقامة لله. الاستقامة هي اتباع أوامر الله عز وجل والانزجار عن نواهيه جل وعلا. وأيضا ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص أن يترعى له دائما أن الله سبحانه مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وينبغي للمسلم دائما أن يحرص أن يصل إلى رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيا عبد الله اتق الله في ذلك ولا تتساهل. ولذلك من المعاني المهمة ونحن الآن في شهر الصيام أن الله تعالى لما ذكر آية الصيام قال لعلكم تتقون. الصيام يحقق التقوى لله عز وجل، والتقوى ما هي؟ تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تتق الله عز وجل، الصوم جنة وقاية. فمن الوقاية أنك تستشعر أن الله اطلع عليك، يعني لو دخلت في غرفة ما أراك أحد وشربت كأس وبيارات ما يراك أحد إلا الله، ومع ذلك تمتنع، لا يمكن تشرب قبل الأذان ولا بدقيقة، إذا أذن المغرب شربت. وهذا لا شك تحقيق لمراقبة الله عز وجل، ويغرس في النفس التقوى والمراقبة والإحسان لله عز وجل. ففي السبب الآخر أيضا من وسائل تحقيق رضوان الله عز وجل الإيمان الصادق. ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه إيمانا صادقا، كما قال تعالى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فبالصلاة بالسجود بالقيام الليل يسأل الله ذلك. ولا شك كل ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة يزيد الإيمان. وذلك كان معاذ بن جبل يقول لأصحابه تعالوا بنا نؤمن ساعة، يعني كما قال تعالى فزادهم إيمانا. إذا الإنسان حافظ على الطاعات وأتى بأركان الإيمان الستة لا شك أن هذا يزيده خيرا ويوفقه الله عز وجل إليه. فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. أيضا المسارعة في الخيرات خاصة الصلاة، الصلاة عمود الدين، ومن حافظ عليها وفق إلى خير بلا شك. الله تعالى يقول عن عبده ونبيه زكريا عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فرضي الله عنه لأنه كان يسارع في الخيرات ويأمر أهله بذلك.
أحسنكم. ثم اتصال مداخلة للإخوان يفيدون بها من الداعية الدكتورة أسماء بنت عبد الله بنت راشد الرويشد المشرفة العامة على مؤسسة آسيا للإستشارات التربوية. أهلا بك فضيلة الدكتورة.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الحديث عن رضوان الله جل وعلا، كونكم يعني تباشرون الاستشارات التربوية لأخواتنا وبناتنا، ما التوجيه الذي يمكن أن يفاد به هؤلاء وأولئك أيضا في هذا المجال وفي هذا الموسم العظيم موسم رمضان؟
نعم، بادئ ببدء حقيقة مودي أن أشكر جزيل الشكر إدارة قناة المجد العلمية على موافقتهم الكريمة في تنفيذ هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى في البرنامج اليومي مجالس رمضان. يعني إسهام في ضمن حملة دعوية نقوم بها في مركز آسيا طريقنا إلى رضوان الله. حديثكم عن هذا الموضوع حقيقة حديث متعلق علاقة قوية بهذا الزمان الذي يعني أمرنا الله جل وعلا به وعد الله وفرض لنا فيه من الفرائض وشرع لنا فيه من السنن ما من أجل أن نسعى جميعا إلى سلوك هذا الطريق وبلوغ رضوان الله جل وعلا. ولا شك أن تجمله قول الله تعالى لهذه الغاية لعلكم تتقون. فعندما نحن نريد حقيقة أن نجد الطريق الأمثل الذي يكفل لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لن نجد حقيقة سوى هذا الطريق. الغاية يسعى إليها لابد أن يسعى إليها الجميع، تتحقق بها كل السعادات في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى ندخل الجنة برحمة الله، فيحل الله رضوانه علينا برضا لا سخط بعده. فنحن حقيقة ننادي بهذا الأمر، ننادي إلى هذا الأمر ونتداعى به ونطالب أنفسنا به في وقت نحن أحوج ما نكون فيه حقيقة إلى العودة إلى الله جل وعلا، سواء على مستوى يعني مشكلاتنا الخاصة كما يقولون أو أوضاعنا اليومية أو حتى مشكلاتنا الاجتماعية وإلى أرفع من ذلك إلى مستوى يعني أزماتنا العامة ومشاكلنا مشاكل الأمة. فهو حقيقة شعار لابد أن يرفعه الجميع، نحن كلنا إن شاء الله عودة إلى رضوان الله، عودة إلى الطريق إلى الله جل وعلا. ويتناسب حقيقة مع هذا الزمان المبارك الذي فتحت لنا فيه أبواب الرحمة والخير والرحمات والخير والجنة، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل. هناك منادي ينادي عباد الله أولياءه طاعته المحبون المخلصون، يناديهم إلى هذا سلوك هذا الطريق. فيعني لا بد لنا أن يعني كما بينتم حفظكم الله في مستهل هذه الحلقة، لا بد لنا أن نتعرف ونعرف الجميع على معالم هذا الطريق، لأن معالم هذا الطريق واضحة لا تلتبس إلا على من لم حقيقة يبحث هو أو يسعى إلى ما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. هذا الطريق لا بد لسالكه، وهذا ما نقوله دائما على مستوى حتى ما قلت لكم يعني حل المشاكل الفردية والشخصية، لا بد لسالكه أن يعتني غاية العناية بثلاثة أمور هي ممكن أن نسميها القواعد الثلاث التي جاءت بها الشرائع السماوية عامة للأمم كلها. وهذه القواعد كما ذكرها أهل العلم وقد أوردها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. القاعدة الأولى التعرف على الله جل وعلا الذي نعبده والذي نسعى إلى مرضاته. نتعرف على الله جل وعلا من خلال معرفة أسمائه التي سمى بها نفسه وأوصافه وأفعاله وآلائه ونعمه وخلقه معرفة مفصلة، لأن عامة المسلمين يعرفون ربهم، لكن المعرفة التي تأتي على وجه يعني التفصيل على وجه التي تبني الإيمان فنعظمه ونوقره حتى نخشاه ونرجو أيضا بره وإحسانه ورحمته. ومن ثم أيضا تنبعث لدى العبد بواعث المحبة والشوق فيؤثر مرضات الله على مرضات من سواه. هذه القاعدة الأولى معرفة الله، وأنا يعني أوصي بها نفسي وإخواني عندما يقرؤون كتاب الله أن يستخرجون هذه الهدايات ويتبينون هذه القواعد الثلاث وهذه المعالم، أن يكون هم القارئ أن يعرف ربه الذي لا تزال الآيات تنزل وهو جل وعلا يعرفنا بنفسه. ثم القاعدة الثانية التعرف على الطريق الموصل إليه، وهو ما تحدث عنه فضيلة الدكتور معالم الطريق كما سمى، أو كيف يمكن أن نصل أو نسلك هذا الطريق. التعرف على الطريق الموصل إلى الله هو صراط الله المستقيم، يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، الإيمان بوعده وعيده، تصديق بخبره. هذه معالم الطريق، هو يجمعها الشرع الحلال والحرام كما يقولون. القاعدة الثالثة التعرف على الحال بعدما نصل إليه، وهو ما تضمنه اليوم الآخر، ما بعد ما نصل إليه. أنت يا سالك الطريق ماذا لك عند الله؟ ماذا لك عند الله؟ جنات تجري من تحت الأنهار وزواج مطهرة ورضوان من الله. لابد أن يتبين هذا على وجه التفصيل أيضا كما ورد في كتاب الله وسنة نبيه. يتضمن أيضا الجانب ماذا له عند الله لو هو حاد عن الطريق، لو هو سلك السبل التي تفرق عن سبيل، ما جزاؤه، ما الذي يعد لأمثال هؤلاء. فهذه ثلاث قواعد مهمة جدا نستصحبها أيضا معنا، نريد أن نخلص بها، نخلص إن شاء الله من قراءتنا لكتاب الله، نخرج إن شاء الله بهذه الهدايات الثلاث التي تمكن بإذن الله وتثبت أقدامنا على الطريق، ومن شأنها أيضا أن تحل جميع مشاكلنا على جميع الأصعدة.
اللهم المستعان. نسأل الله عز وجل منه وكرم أن يبلغ الجميع رضوانه جل وعلا، وأن يرضى عن الجميع، وأن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة، وأن يوفق الجميع. أشكرك دكتور أسماء الراشد،
أشكركم ولا يفوتني أيضا في هذه المشاركة أن أشكر الدكتور الفاضل الشيخ أحمد الباتلي، مساندته دائما لنا بالمركز لما أتاه الله من العلم، إجابة الدعوة للمشاركة في هذا البرنامج. شكر الله لكم جميعا ونفعنا الله وإياكم.
شكرا لكم. هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات الكرام تأتيكم بالتنسيق الكريم بين قناتكم وشاشتكم المجد العلمية، وبين مؤسسة آسيا للاستشارة التربوية. شكرا للدكتورة أسماء الرويشد، أفادت بمداخلة حقيقة ثرى ثرية. هل من تعليق إشارة؟
والله فعلا ما تفضلت به الدكتورة يعني لا شك أنها درر وفوائد تشكر عليها، وليس هذا بغريب عليها، فهي جزاها الله خير معروفة بسابقتها في الدعوة وجهودها، جزاها الله خير في تربية الفتيات وحرصها على تقديم الاستشارات عبر هذه المؤسسة الكريمة. ونحن حقيقة بحاجة يعني ماسة جدا إلى أولا ترتيب العمل المؤسسي، ما يكون هناك شيء فردي إنما عن طريق مؤسسة، وأيضا يضبط يعني قضية الإرشاد الأسري. الآن هناك صراحة توسع كثير، وكل معلش بدون مؤاخذة من نراه يقول أنا مرشد أسري وأنا مصلح أسري وأنا استشارات، يعني ما ينبغي حقيقة هذا المجال، يعني المجال حساس ويتعلق بالعلاقات الزوجية ويتعلق بالأسرار الخاصة الاجتماعية. فلا يلج هذا الرجل هذا المجال إلا رجل يتقي الله عز وجل وفيه من الورع والخوف من الله عز وجل ولديه خبرة في أمور الحياة. يعني لا أنا أستغرب لما يجي شاب ما بعد تزوج ويحل مشاكل، كيف هذا؟ ما يمكن يعني. صحيح. أعطى الخبز لخبازك كما يقولوا، ما يمكن.
الحديث إن أذنت لي صالح فضيلة وقبل أن يمضي بنا في سياقه ونسقه في حديث فضل الدكتورة أسماء الرويشد، قالت رضوان الله عز وجل له أثر على الأسر.
طيب.
وله أثر على الأفراد. ترى ومن يستمع إلينا من أزواج إن في بدايات حياتهم أو سيتزوجون بإذن الله في قابل أيام أو مضى عليهم سنون عدد وقد ربما خرجوا أبناء وبناته تفرغ كل منهم للآخر، بدأت هناك آثار، بدأت هناك خصومات، بدأت هناك اختلافات، ترى ما أثر رضوان الله عز وجل واستقرار في نفوس كل شاب وكل فتاة كل رجل وامرأة على صلاح الأسرة والمجتمع؟
لا شك أن رضوان الله عز وجل له أثر كبير، ومن وفق لهذا الأثر العظيم سينعم بالحياة السعيدة
الله
هو وأسرته لا شك، يعني وهذا يعني متحقق يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فالله سبحانه وعدهم بالحياة السعيدة. ولكن ينبغي للمسلم أن يعرف خاصة في الحياة الأسرية أن يحرص على تحقيق رضا الله عز وجل وعدم الوقوع في المخالفات، يعني ما يحصل الآن في البيوت من أمور كثيرة محرمة لا داعي ذكرها في مثل هذا الوقت، لا شك أنها تتنافى مع رضوان الله عز وجل
أو الإعراض
الإعراض عنه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالرجل إذا كان متدين وتزوج بامرأة ذات دين وخلق وصلاح لا شك أنهم سيربون أسرة يعني فاضل. وذلك النبي الله تعالى أثنى على عبده زكريا، قلت منذ قليل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ماذا كانت النتيجة؟ كان عند ربه مرضية، نال الرضا لأنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فما أحسن أن تكون الأسرة نفسها يأمر بعضها بعض. بل جاء في سنن أبي داود أن المرأة إذا أيقظت زوجها لقيام الليل فنضحت في وجهها، يعني رضي الله عنها، يعني يعجب الله من هذا العمل. ولا شك أن هذا يعني دعوة للخير. وكان السلف رحمهم الله يتقاسمون الليلة أثلاثا، يعني كان الابن يقوم وكانت الزوجة تقوم وكان الزوج يقوم، لمن حرصهم على تحقيق رضاء الله عز وجل. من الأمور المهمة حقيقة، وهذا لفتة منك فضيلة الشيخ ونبهتنا لها الدكتورة جزاه الله خير، ولا أشيد حقيقة في جهودها في هذا المجال، أن من أسباب رضاء الله عز وجل رضاء الوالدين.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضاء الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فينبغي لكل منا أن يحرص على رضا الوالدين. وهذه مع الأسف الآن وقعت يعني أمور ما ودنا يعني نخوض فيها كثيرا في مسألة العقوق، لكن هناك مظاهر كثيرة تدل على التنمر، على الشكوى، الأب يشتكي، الأم تشتكي، الأولاد يعني مع الأسف الآن في ظل هالأجهزة التقنية الجديدة أصبحوا في عالم آخر، وتجد يعني هناك تقصير حقيقة في مجال ما يسمى بالرعاية الاجتماعية بالتواصل. الأم كأنها تستجدي الولد يوديها مشوار، الأب مثل، وتجد
والأخت كذلك،
والأخت عاد حدث ولا حرج، وتجد الولد دائم بهالجوال، يلا يلا بسرعة بسرعة، كأنها الزملاء هذول هم يعني ملاذه الآمن. يا أخي هذا أمك وهذا أبوك، والله تعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ليس والله من الوفاء ومن الإحسان إليهم أني أقصر في حقهم، ولا مجرد أني جبت لهم سائق خلاص. المفروض في هذا الشهر الكريم وفي كل مناسبة يعني ما أقصر في جانب، وكلهم بحسبه علاج، نفقة، ما يتعلق بالأمور الغذائية التموينية وهكذا. فأنا أذكر الإخوة ويتنبهوا لهذا: رضاء الله في رضاء الوالد. والوالد ترى يشمل الذكر والأنثى، يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. بعض الناس يقول رضاء الوالد يعني الأب، لا، الأب والأم جميعا.
إذن لصحة ظيلها على مائدتكم في ضيافتكم،
الله يكرمكم.
أن أنادي من ويجد في نفسه شيئا على أخيه أو أحد قرابته، ومن تجد في نفسها شيئا على أحد قرابتها وليكن مثلا والدها قاس عليها، أدعو كل زوج وزوجة إلى متابعتنا في هذا اللقاء. هذه الدقائق تنحسر تماما، يبقى يمكن ثلث ساعة. أدعوكم حقيقة بكل صدق متابعتنا الآن في سياق حديثنا إلى الطريق إلى الوصول إلى هذا الرضوان العظيم لنيل ثمرات ستتفاجؤون بها في ختم هذا اللقاء. أعدكم شيخنا الكريم هيأ لنا وأعد لنا ثمرات قد تتفطر قلوب كثير من يستمع لنا في هذا اللقاء وهو يريد الوصول إلى هذا الطريق. أنا أريد أن أعود إلى ما ذكرتم من طرق موصلة.
نعم. من أهم الطرق شيخ ناصر يعني كثرة دعاء الله عز وجل.
الله
ورمضان شهر الدعاء،
الحمد لله،
والدعاء بابه عظيم. والله تعالى لما ذكر آيات الصيام أتبعها بآيات الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني ما قال بيني وبينه واسطة، لا يروح الولي ولا يروح شيء أبدا، على طول يدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
حتى لو كان من حولي يسيئون إليه.
أبدا، على الإنسان يدعو الله عز وجل ويبشر بالإجابة، وكما قال عمر والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الله سبحانه قريب مجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا. فينبغي للعبد أن ينتهز هذا الشهر الكريم في الدعاء. وذلك من الأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرضا قوله أسألك الرضا بعد القضاء، وقال واقدر لي الخير ورضني به ورضني به. رضي من قال رضيت بالله ربا كان حقا على الله. فينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرضيه بهذا وأن يقنعه. وهذا حقيقة باب مهم جدا خاصة في هذا الشهر الكريم، مع القانتين، مع الذاكرين، مع الداعين، مع الصائمين. فينبغي عليه أن يحرص. ولذلك كل من وفق إلى هذا لا شك أن يوفق إلى خير. ولذلك من وفق مثلا هذه الأيام لأداء العمرة ودعا الله عز وجل في البيت الحرام عند الملتزم تحت باب الكعبة، تحرى أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في ثلث الليل، لا شك شرف الزمان وشرف المكان وتضرعك إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا يحقق لك يعني بإذن الله تعالى استجابة الدعاء. وإذا ذهب الإنسان بقلب خالص بإذن الله تعالى أن يحرص على هذا. أيضا من الأمور المهمة طيب المطعم، أطب مطعمك تستجب دعوتك.
الله.
ولذلك المسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر يدعو وقد غذي بالحرام فأنه يستجاب له. فينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على يعني طيب المطعم وحل الأكل. ما يتساهل إنسان بالرشوة، يتساهل بأخذ خارج دوام ولا مقام به، يتساهل مثلا بالأسهم المختلطة الآن تسمى غير النقية.
لا يتفرض مثل هذا.
يعني لا، يعني ينبغي للإنسان أن يتورع واتق الشبهات. الله. ينبغي أن لا يأكل إلا حلالا، الحلال بين، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويل لمن أدخله بطنه النار ويل له. فالحذر الحذر أن الإنسان يأكل أو يؤكل أولاده، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل من هذا. الله تعالى على ذكر العمرة يقول آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. فمن قصد هذا البيت الحرام يبتغي فضل من الله ورضوان. ولذلك يعني أنا أقول من ذهب إلى مكة مثل هذه الأيام عليه أن يحرص على إخلاص النية وعلى الطمأنينة، معروف الزحام وكذا، لكن استشعر العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
الناس يباهون اعتادوا على الله.
أيوة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في معنى مع الأسف بعض الناس لن يعتمر عادة، يقول أنا متعودين
أو مباهات،
يقول متعودين من أيام الوالد نروح ما ودنا نقطعها العادة، أو يباهي يقول والله عندنا شقة في مكة عادة بنروح ويتفاخر في هذا. أيضا بعض الناس هداه الله يستعجل يبي في يوم واحد يخلص كل شيء، ما يمكن. فصل يبي الإنسان يتأنى ويطمئن ويصلي في صلاة التراويح، صلي الأوقات في الحرام، وهكذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يسأل الله عز وجل ألا يسخط عليه وأن يجعله من رضي الله عنه.
الله.
فلا ينبغي للعبد أن يتساهل بمثل هذا. فمن وفقه الله عز وجل في رضوانه لا شك أنه في خير. ولذلك جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يعني أدخلني في رضوانك كي لا تسخط علي. وهذا كان يقول بعد صلاة التراويح أو بعد قيام الليل. فينبغي الإنسان يسأل الله عز وجل يعني ويستعيد بالله يعني أن يسخط عليه، بل يسأل الله عز وجل أن يرضى عنه. فرضاء الله عن العبد لا شك أنه نعمة إذا وفق إليها. نسأل الله يجعلنا ممن رضي الله عنه.
اللهم استعان. أعود إن أذنتم إلى أمرين هامين أشرتم إليهما على عجل. أنا أعود إلى بعض الناس يظن أنه محسن في حق والده أو والدته بجلوسه معهم مع هذه الأجهزة الذكية.
إيه.
ويقول أنا الآن إلزم رجلها فثم الجنة، الآن بقربها ويعني ألزمتها وهي يعني خاطرها طيب بالنسبة لي أيضا. ما التوجيه؟
لكن هو عندها بجسمه فقط، أما عقله
وفكره
فكره ويديه وكل حواسه خارج، وتجد أن كل ما سئل قال نعم.
ألا يعتبر بر هذا؟
لا، هذا ليس من البر، بالعكس هذا عقوق وتقصير وليس من الاحترام. لو أنك داخل على مديرك في العمل أدخلت جوالك وطفيته،
صحيح،
احترمته ولا يمكن أبدا قدام أحد من المسؤول. فالوالد والوالدة حق يا أخي، بل ينبغي حتى الإنسان في المسجد، يعني هذه فرصة نبه في هذا البرنامج المبارك الآن في صلاة التراويح، بعض الشباب وفقه الله يفتح الجوال فيه المصحف كأنه يتابع الإمام، وكل ما جاءت رسالة واتساب ناظرها ورجع ثانية. يخادعون الله،
احنا ما يجوز، الله سبحانه مطلع. يعني تجد انه ما شاء الله تقول الحمد لله هذا يتابع الامام وتشوف الصوره فعلا، لكن كل شوي يشغل روحه بالرسائل، وتجد احيانا يرد بعد اذا كانت فتاوى عاجله يحب انه يجيب على اسئله السائلين. هذا والله يا شيخ لا يجوز. الله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقوموا لله قانتين. ما والله وقرنا الله عز وجل اذا كنا ونحن بين يديه في بيته جل وعلا في الصلاة اللي هي أعظم ركن. يعني كان زين العابدين يقولون إذا توضأ ودخل مسجد أصفر لونه، فلما سئل قال ألا تعلمون من أقف بين يدي جبار السماوات والأرض. ألعب على الله عز وجل وأخادع، يعني يخادعون الله وخادعهم ويمكرون يمكر الله. تجد أنه بالهذا هذا حقيقة لا يستحسن أبدا. أيضا شيخ مسألة الدعاء، يعني أختمها بمسألة سؤال الله في التوفيق. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وسددني، فيسأل الله التوفيق.
بقي 12 دقيقة أو 10 دقائق على الختام. أعود إلى بر الوالدين. يبدو أن بر الوالدين ليس مجرد بر فقط، وإنما أنت بهذا البر تطلب وتنال ربما ثمرة دعائهما الصالح لك بهذا الرضوان والحصول عليه.
لا شك الإنسان يعني يحرص على رضوان الوالدين ورضا الله في رضا الوالد، وينبغي للإنسان أن يحرص على برهما والإحسان إليهما ويدعو الله عز وجل لهما رب يرحمهما كما ربيان صغيرة، ولا يتأفف حتى الأف لا يجوز، ولا يتذمر مما طلبوه. يعني كل ما طلبوه من نفسك أو من مالك أو من وقتك فينبغي أن يهبه لهما.
ماذا عن الأخت والتقصير في بابها واسع وهم هن يسمعنا الآن؟
صحيح، أيضا يعني ينبغي الشباب فقهم الله يحرصوا على الاهتمام بأخواتهن، وأولا حسن التعامل معهن، الاحترام المتبادل، قضاء حاجاتهم، الذهاب بهم يعني إما للسوق أو لزيارة إذا كان أمر مشروع ما في مانع، يعني لا بأس. أي وهذا لا شك أنه يحقق التواصل الأخوي فيما بينهم، يجيب الإلفة والمحبة، وبكرة تتزوج الأخت ويذكرها بخير وتذكره بخير، وإن شاء الله ستستمر بينهم. لكن مع الأسف يحصل فعلا في بعض البيوت جفاء ويحصلها، وهذا الشيخ ناصر نبهنا إلى نقطة مهمة، هذا اللي يجعل بعض الأخوات ينحرفنا بسبب تقول صحيح. أنا والله ما عندي أحد، أخوي مقصر وأبوي متوفي، فتضطر تزهم على مثلا صاحب البقالة ولا غيره يجيب لها بطاقة شحن، وتستمر العلاقة عن طريق حد التوصيل ويجيب لها سندويش ثم يعني صراحة هذا أدى إلى يعني كبائر صلى الله العافية ووقوع في محرمات، والسبب في هذا تقصير الأخ، فينبغي لأنه يحرص على هذا الجانب ولا يتساهل به.
أقفز ربما مع الختام والناس ينتظرون تلك الثمرات التي ينالها والجوائز القيمة الرضية من رضوان الله عز وجل.
لا شك أعظم ثمرة أن ينال رضا الله، ومن رضي الله عنه فقد فاز في الدنيا والآخرة
الله.
ووفق إلى أعظم توفيق. أيضا سينال السعادة الدنيوية والأخروية من حقق رضا الله عز وجل، وينال أيضا مغفرة الذنوب، فجاء في بعض الروايات من قال رضيت بالله ربا غفرت له ذنوب لأن حقق الرضا. أيضا بإذن الله تعالى ينال حسن الخاتمة، لأنه يا أيتها النفس المطمئنة قال تعالى في آخر الآية راضية برضية. فصاحب النفس المطمئنة جعله الله عز وجل جعل الله نفسه راضية مرضية، فالله وفقه لحسن الختام، وفقه لا شك لحسن العمل، والإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن الختام وأن يميته على التوحيد الخالص وعلى العمل المسدد. ولذلك ينبغي الإنسان بالذات في هذه الشهر المبارك أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه المداومة على الطاعات. وأيضا ترى كل نفس لها إقبال على الطاعة، يعني بعض الناس يحبب إليه الصيام وهذا واجب لا شك، ويحبب له النوافل فيما بعد، يحبب له قراءة القرآن، الصدقات، الأمر بالمعروف وهكذا، هذا توفيق من الله عز وجل واصطفاء. فعلى العبد أن يحرص في مثل هذه ورمضان بالذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله نفحات فتعرض النفحات ربكم، فهي نفحة ربانية ينبغي للمسلم أن يتعرض لها وأن يحرص على الدعاء فيها وعلى إخلاص العمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يوفقنا لصالح الأعمال.
أحسن الله إليكم. إذن لصالح الفضيلة أن أقرأ هذه التغريدة التي بعث بها أو كتبها أخي أحمد، ومن أجمل حقيقة ما بعث الإخوة. يقول أعظم ما في ديننا التوحيد والإخلاص، إخلاص النية لله تعالى لا شريك له، ومن بذل هذه النية وجاهد نفسه للوصول عليها فهو حري بالحصول على رضوان الله عز وجل وهو المرضي.
لا شك التوحيد.
هل من تعليق؟
نعم لا شك أن التوحيد هو الذي يحقق التوحيد الخالص لله والعقيدة الصحيحة، تكون سببا بإذن الله تعالى في رضوان الله عز وجل، ويوفق للسعادة الدنيوية والأخروية.
أحسن الله إليكم. الناس يطلبون السلامة لأبدانهم، ويطلبون أيضا ربما الغنى لهم ولذويهم ولمن حولهم. ما أثر رضوان الله عز وجل على العبد في توفيقه لبعض ما يطلبه في الدنيا؟
والله لا شك أثره كبير، ولذلك يعني كما كانوا يقولون فلان ينظر بنور الله، إذا وفق لرضاء الله عز وجل تجد أعماله مسددة وأموره ميسرة، تطوى له الأرض إذا سافر، تيسر له الأمور، تلين قلوب العباد إليه. ولذلك هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله برضاء الناس. فينبغي للشخص أن يحرص على التماس رضاء الناس برضاء الله عز وجل، ولا يسخط الله عز وجل من أن يرضي الناس، وهذا هو الذي يحقق الرضا لله جل وعلا.
صحيحكم. السخط يذكر ويذكر، أو الغضب والشحناء والإحن تذكر دوما ربما قريب العيد، ونحن على مقربة من عيد الفطر، نسأل الله أن يبلغنا إياه. وفي هذا الشهر الكريم الشحناء والبغضاء التي يعني لا يزال بها الشيطان يحرش فيها بين بني آدم، ما سبيل الخلاص منها؟ ما لمن طلب رضوان الله عز وجل من ثمرة ومن أيضا ربما جائزة يجنيها في زوال هذه الشحناء التي يجدها في نفسه تجاه إخوانه، وأيضا ربما تزول بهذا ما في نفوس الناس عليه من قراباته ومن أقرب الناس إليه ربما؟
لعل يعني أثر الصيام يكون على الصائمين كبيرة وكثيرة، ومن ذلك سلامة صدورهم، ورمضان فرصة حقيقة لتصفية القلوب وسيلة لتصفية لصلة الأرحام، فينبغي نستغل شهر الصيام في صلة الأرحام، نستشعر المعنى العظيم في ذلك، وأن نبعد عن الشحناء وعن الحقد والعداوة والبغضاء اللي تقع بين البعض. فينبغي لكل مسلم أن يحرص كل الحرص على استغلال هذه الليالي المباركة في صلة رحمه، في زيارة قريبة، في الإحسان إلى جاره، وليعلم أن أعظم الطاعات أجر صلة الرحم. صلة الرحم أجرها عظيم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالحذر الحذر من القطيعة، وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، فتوعد بذلك. فينبغي لكل مسلم أن يحرص. وفي المقابل أيضا مما يسبب الشحناء له الغضب، والله تعالى أثنى على الكاظمين الغيظ، فينبغي للمسلم أن يكظم غيظه وأن يبعد عن كل ما في الشر، بل يحرص على الهداية والطمأنينة، البعد عن ما فيه سوء، بحيث أنه يكون يعني سليما بعيدا عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في المحرمات أو البغضاء أو الهجر ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أبنائنا الطلاب والطالبات، قد يبذل الواحد منهم وسعه وغايته في الدراسة وفي التحصيل، ونرى منهم ربما عدم توفيق في وصولهم إلى ما يصبون إليه من أقسام معينة أو من دراسات معينة، وربما قد يستمر به هذا إلى أن يخفق في حياته حتى العملية. هل رضوان الله عز وجل أثر فعلي ملموس في جانب طلبه العلم ودراسته وتحصيله؟
لا شك من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فمن وفقه الله عز وجل لذلك فهو في خير وفي سداد وفي صواب. وما يحصل للإنسان أحيانا فعلا يحصل أنه يقول أنا والله ما وفقت في كذا، كما قال تعالى: بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
الله.
أكيد يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قد يكون بسبب الذنوب، بسبب الإصرار على المعاصي. وأخطر يعني ما ابتلي به الناس في الذنوب ما يسمى بذنوب الخلوات، يعني الذنوب التي لا يراك أحد، يعني إذا خلوت بنفسك وأنت لوحدك معك الريموت، معك الجهاز الجوال، تنظر للمواقع، تنظر للصور، يعني ليش؟ لأنك انتهكت يعني مراقبة الله عز وجل، وتعلم أنه مطلع عليك، ومع ذلك تساهلت بذلك، وصرت تخاف من الناس ولا تخاف من الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يحذر الذنوب صغيرها وكبيرة، ويحرص على ترك الذنوب سواء في القلوات أو في المجاهرة بها أمام الناس ونحو ذلك.
أحسن عليكم. مما جاء في الإسلام مما يطفئ غضب الرب الصدقة،
أحسن.
ما أثرها في جلب رضوان الله عز وجل؟
لا شك الصدقة باب عظيم، ونحن في شهر الصيام النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون، أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام، وأجود الناس خاصة في رمضان. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على إخراج الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء، وهي أي صدقة؟ صدقة السر.
الله.
وذلك جاء في الحديث: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، وهي صدقة السر. ينبغي للإنسان أن يقدم هذه الصدقة لله، ما يقدمها رياء ولا سمعة. نسأل الله يوفق الجميع لأن يكونوا من المتصدقين الصائمين الصالحين.
الله المستعان. كوسيلة عملية أختم بها، بعض الناس يقول: أنا من أنا حتى أطلب رضوان الله عز وجل؟ أنا ضعيف بنفسي، ما التوجيه له؟
لا يبغى الإنسان يحقر نفسه، بالعكس، على الإنسان أن يحرص، أن يبذل جهده، وأن يدعو، وأن يسأل الله التوفيق، يكثر من الأعمال الصالحة، ويبشر بالخير.
أحسن الله.
يعني وهدوا إلى الطيب من القول، فيبشر إلى الخير إن شاء الله.
هذا الموضوع وغيره ممن استمع إلينا من أخواتنا وأخواتنا، أرأيتم مثلا لو عمد أو عمدت إلى ترخيص بعض الأشياء وجمع بعض وأرسلته عن طريق الوسائل التواصل الحديثة مما يجيده أبناؤنا؟
والله فعلا يعني
هل لهذا أثر أيضا؟
جدا فعلا، يعني لو كان بين الأسر تواصل في مسألة الرضا، الآيات الواردة، أنواعه، ثمراته، لا شك أن سيكون أثر، يعني خاصة الآن في ظل وسائل التقنية، خاصة عن طريق الرسائل وكذا، إن شاء الله نبي كل أثر. وهذه حقيقة فرصة للتأكيد على أهمية يعني الخير، يعني بحيث أن تكون هذه الرسائل كلها نافعة، واحرص على ما ينفعك، هذا قاعدة في الرسائل.
أحسن الله عليكم. إذا لصاحب الفضيلة أن أختم هذا اللقاء بدعوة كريمة إليك أخي، إليك أختي، مهما صغر سنك لا تحقر من عملك شيء، أنت تحسن ما لا يحسنه الكثير من الدعاة ومن ربما يعني من حولك من إخوة وأخوات كبار. بإمكان الواحد منكم ومنكم أيضا أن تعد بعض المقاطع التي في هذا الموضوع وفي غيره للفت الأنظار إلى الله عز وجل وللإنابة إليه ولطلب رضوانه جل في علاه، ولعلهم بهذا يحصلون الأجر العظيم من الله جل وعلا. أدعو كل من في نفسه شيء أن يلتجئ إلى الله جل وعلا، وأن يطلب مسامحة أخيه، أن يبدأه بالسلام بالتحية. هل من كلمة أخيرة تختمون بها في دعوة؟
فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيرهم الذي يبدأ بالسلام.
الله.
لا شك هذه الخيرية، ويسأل الله عز وجل يوفقه للرضوان ونيل رضاه جل وعلا.
أرأيتم، أختم بهذا سؤال عجل، أرأيتم إن بدأ بالسلام لكن لم يقابل بتحية وكذا، أدم عليه؟
أدم عليه، والحمد لله، ما دام الإنسان يعني فعل السبب وبادر فمع المحسنين من سبيل.
الله المستعان. إذا بهذه التوجيهات وبهذه الكلمات أنهينا وإياكم مجلسا كنا جميعا في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، مدير مركز الإعجاز العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أشكره جزيل الشكر بعد شكر الله جل وعلا. شكر الله لكم.
حياكم الله شيخ، شكرا لكم.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء جديد اجمعنا بكم مع أهل العلم والفضل والدعوة إلى الله جل وعلا في مجالس أخرى وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا ودعاء الله ونهيئ لي ولكرام قاعد تترى، وهذه رق تحية مع نسمات هذا الليل المبارك من إخواني في تنفيذ على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.